أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها. نعم، لو أقامت البين على ذلك فرق بينها وبينه، وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت البينة بأنها ذات بعل على وجه الإجمال. هذه المسألة الثامنة أيضا ترتبط بتنقيح موضوع جواز التزويج من المرأة، لأنها خلية أو ذات بعل. لكن قبل المتابعة في هذه المسألة لابد أن نقف قليلا عند هذا الحدث الذي حصل في بلاد الحرمين، والذي تشكل بإعدام مجموعة كبيرة من المؤمنين. لا يمكن لهذا الحدث أن يمر على الأمة الإسلامية وكأن شيئا لم يحدث، لكن لا أريد أن أقارب هذا الحدث من منطلق هذا الفعل الشنيع الذي يتمثل بقتل هؤلاء من دون أي مبرر، لأن مثل هذه الأحداث المخالفة للعقل والدين شائعة في تلك البلاد ومتوقع من ذلك النظام الفاسد. وإنما أريد أن أقارب المسألة من حيثية تحميلها للإسلام، حيث إنهم برروا ذلك بأن المملكة ما زالت وستبقى منهاجها الكتاب والسنة، وهذه هي الخطورة الأكبر في المقام، مع احترامنا الكبير لدماء الشهداء ولزوم التضامن مع عوائلهم، لكن فوق ذلك كله هناك تشويه للدين وتشويه للإسلام ولشريعة سيد المرسلين. الباري تبارك وتعالى في كتابه يصف بني إسرائيل بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهذا التبعيض إنما ينشأ من كون الإنسان لا يعبد الله تبارك وتعالى، وإنما يعبد هواه وما يراه مناسبا له، فيختار بعض الأحكام فيعمل بها، ويرى أن بعض الأحكام الأخرى تتخالف مع مصالحه فلا يعمل بها، لأن المقصود من الإيمان بسياق تلك الآيات الإيمان العملي. فهكذا كان بنو إسرائيل، فهم في الواقع لا يؤمنون أصلا، وإنما يعبدون ويؤمنون بأهوائهم. وهكذا الحال في هذه الطغمة الفاسدة المتربعة على أرض الحرمين. هؤلاء لا دين لهم في الواقع، وإنما يحاولون تشويه الدين بإقدامهم على قتل هؤلاء وفيهم الصغار. الآن طبيعي جدا أنهم لكي يبرروا أعمالهم يأتون ببعض المجرمين، وربما يكون من المستحقين للقتل، فيضعوهم مع الجميع في سلة واحدة حتى يموهوا الأمر. لا نريد أن نقول أن كل واحد من هؤلاء الذين تجاوز عددهم 80 لا يوجد أحد يستحق القتل ولا يوجد أحد قام بشيء على خلاف الشرع، لا نريد أن ندعي ذلك. لكن من الواضح جدا أن الكثير من هؤلاء لا ذنب لهم، بل بعضهم عندما دخل إلى السجون لم يكن قد بلغ سن التكليف. بعض هؤلاء لا ذنب له إلا أنه من المفكرين المعارضين ولم يقم بأي عمل خارجي. أما أن نأتي ونلصق هذا الفعل بالإسلام وبالدين، هنا تكمن الخطورة، هنا ينكشف لنا الغرض الأساس من مثل هذه الأفعال، وهو تشويه الإسلام وتشويه الدين. ومن هنا تأتي وظيفة العلماء والنخب وكل كبير وصغير في هذه الأمة أن يبين مساوئ هؤلاء، كل واحد من منطلق مسؤوليته ومن منطلق قدرته وإمكانياته. والآن كما أن لديهم الذباب الإلكتروني لتمويه الحقائق، فينبغي أن يكون كل واحد منا في الفضاء المجازي وفي غير الفضاء المجازي أن يبين الأهداف السيئة لهؤلاء. رحم الله الشهداء، وخذل الله تبارك وتعالى هذه الطغمة الفاسدة وأزالها عن أرض الحرمين إن شاء الله. نرجع إلى بحثنا في المسألة الثانية. في هذه المسألة المرأة في بداية أمرها ادعت أنها خلية، فتنقح موضوع جواز التزويج منها. بعد أن حصل التزويج انقلب ادعاؤها فادعت أنها ذات بعل. هنا ينبغي مقاربة هذه المسألة طارة من منطلق الأدلة المتقدمة في المسألة السابعة، وأخرى من منطلق دليل خاص يدل على ما نحن فيه. وعليه فالبحث يقع في مقامين. المقام الأول فيما هو مقتضى الأخبار السابقة، المعروف بين الفقهاء أن سماع دعوى المرأة، سماع هذه الدعوة الثانية للمرأة بحاجة إلى دليل، والدليل إذا انحصر بالأخبار المتقدمة التي تدل على تصديق المرأة في ادعائها، فما عليه الفقهاء أن تلك الأدلة لا تشمل ما نحن فيه، لا تشمل ادعاء أنها لها بعل. فرواية ميسر مثلا في قوله عليه السلام هي المصدقة على نفسها لا تشمل ادعاء أنها ذات بعل. بل تصدق في ادعائها أنها خلية ولا يبالى بادعائها أنها ذات بعل. والحال أن هذه المرأة لديها إخبارين، إخبار بأنها خلية وإخبار بأنها ذات بعل. فهل تلك الروايات مختصة بالإخبار بأنها خلية أم لا؟ هنا يأتي الإشكال، أن المرأة ابتداء لو ادعت أنها ذات بعل، ابتداء جاء شخص طلبها للزواج فقالت له أنا متزوجة، هل يقبل قولها أو لا؟ حتما يقبل قولها. فإذا هذا يعني أن روايات تصديق المرأة لا يختص في كون إخبارها أنها خلية، بل تجري فيما لو أخبرت بأنها ذات بعل. لو ابتداء ادعت هذا الشيء تصدق، فلا يجوز للرجل أن يتزوج منه. طيب لماذا هنا لا نقبل؟ يظهر من جماعة كالسيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما أن المرأة تصدق في إخبارها بالحدوث ولا تصدق في إخبارها في حالة الاستمرار، يعني حدوثا تصدق وبقاء لا تصدق. الآن حدوثا تصدق أعم من أن تدعي أنها خلية أو أنها ذات بعل، أما بقاء لا تصدق. هذا ما يظهر من السيد الخوي والسيد الحكيم رحمة الله عليه. وإن شئت فقل إنها
تصدق في مقام تصحيح العقد ولا تصدق في مقام إبطال العقد. في مقام الإبطال يعني حصل عقد ثم بعد ذلك تريد أن تبطله، تريد أن تبطله فلا تصدق. سيد الزنجاني حفظه الله اعترض على القوم باعتراضين. الاعتراض الأول هو أن الدليل على تصديق المرأة كان عبارة عن قوله عليه السلام هي المصدقة على نفسها. فنسأل ما هو الدليل على اختصاص هذه الجملة بالحدوث دون البقاء؟ فإن هذا التعبير من قبيل ما لو قال الشارع صدق العادل، صدق العادل يكون إخبار العادل حجة حدوثان وماذا؟ وبقاء. فكما لا يمكن في صدق العادل أن نفرق بين الحدوث والبقاء، لا يمكن أن نفرق بين تصديق المرأة في الحدوث والبقاء. هذا هو الإشكال والاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أنه لو تنزل وقلنا بأن قوله عليه السلام هي المصدقة على نفسها يختص بحالة الحدوث دون البقاء اعتمادا على مورد الرواية، لأن مورد الرواية السائل سأل الإمام عليه السلام هكذا أنه ألتقي بامرأة في الفلات فأسألها ألك زوج فتقول له، فمورد الرواية هو الحدوث لن بقى. لو سلمنا أن هذه الجملة بحسب مورد الرواية تختص بصورة الحدوث ولا تشمل صورة البقاء، لكن مع ذلك لا نسلم أن إطلاقات الأخبار المتقدمة تشمل صورة صدور قولين متناقضين من المرأة، كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه صدر من المرأة قولان متناقضان، مرة قالت هي خلية، مرة قالت هي ذات بعد. لا نسلم أن تلك الروايات تشمل الفرض المذكور في هذه المسألة، لأن تلك الروايات لا نظر لها إلى حالة تعارض ادعاء المرأة. وحينئذ في هذه المسألة يستقر الشك. إذا لم نستطع أن نتمسك بإطلاق الأخبار المتقدمة يحصل لنا شك. في الاستصحاب هناك نظريتان رئيسيتان. النظرية الأولى وهي مختار المشهور
وهو أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية وعند الشك في الأحكام كلها. هذا مبنى من؟ مبنى المشهور، ومنهم السيد الحكيم. القول الثاني أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية والأحكام الكلية، وهذا مبنى النراقي والسيد الخوئي وعليه السيد الزنجاني. فإذا أخذنا بالمبنى الأول أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، فحينئذ نقول عندما ادعت المرأة أنها خلية في الساعة الأولى من النهار، في الساعة الأولى من النهار لم يكن لادعائها معارض، ليس كذلك؟ لأن ادعت أنها ذات زوج في الساعة الأخيرة من النهار، أما في الساعة الأولى لم يكن لها معارض. فإذا لم يكن لها معارض إطلاقات الروايات السابقة تشمله، هي المصدقة على نفسها. فيكون قولها بأنها خلية حجة. في آخر النهار عندما ادعت أنها ذات بعل نشك في ارتفاع الحجية السابقة، نستصحب بقاء الحجية. والمفروض أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية في الأحكام كلها. فإذا مثل السيد الحكيم رحمة الله عليه ليس له لإثبات صحة الزواج أن يتمسك بإطلاقات الأخبار، لأنها ليس لها إطلاق لحالة التعارض، ولا وليس له مجال لإثبات صحة الزواج إلا من خلال التمسك بالاستصحاب. هذا إذا اخترنا أي مبنى؟ المبنى الأول. أما إذا اخترنا المبنى الثاني الذي عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه، فحينئذ لا يمكن تصحيح الزواج لا من خلال الإطلاقات لكونها غير شاملة لصورة التعارض، ولا من خلال الاستصحاب لأن الاستصحاب لا يشف. فإذا كأن السيد الزنجاني يقول أن السيد الحكيم الذي التزم بصحة الزواج عليه إشكال واحد، أما السيد الخوي عليه إشكالان. السيد الحكيم عليه إشكال واحد، لماذا؟ لأنه حكم بالصحة عن طريق التمسك بالإطلاقات، والحال أنه عليه أن يحكم بالصحة من خلال التمسك بالاستصحاب، يتفق مع مبناه. أما السيد الخوي حكم بالصحة، لا الإطلاقات تنفعه ولا مبناه في الاستصحاب ينفعه، فالإشكال على السيد الخوئي يكون أشد من الإشكال على السيد الحكيم. إذن صار واضح المطلب. السيد الزنجاني اعترض بهذين الاعتراضين على المعروف بين الفقهاء. أما
اعتراضه الأول، فدفعه من خلال الالتفات إلى أن قياس ما نحن فيه على الصدق العادل قياس مع الفارق. فإن صدق العادل له إطلاق في حد ذاته يشمل كلا الخبرين، ولذا يلتزم الفقهاء أنه إذا شخص أخبر بخبرين متنافيين وكان ثقة يلتزمون بوقوع التعارض بين الخبرين، والتعارض من الناحية الصناعية في مرحلة المانع، ولا يصل الدور إلى المانع إلا بعد تمامية المقتضي. فكل واحد من خبري في حد ذاته مع قطع النظر عن المعارض ماذا يكون؟ يكون حجة، وإلا لما بحثنا عن التعارض، لأن لا حجة لا يعارض الحجة. فإذا صدق العادل مفهوم إن جاءكم فاسق بنبأ وما شابه ذلك من أدلة حجية الخبر في حد ذاتها تشمل كلا خبري العادل. أما ما نحن فيه، الرواية مفادها هي المصدقة على نفسها، من أول الأمر ليس لها إطلاق، من أول الأمر هذه الجملة تختص بما لو كان قولها على نفسه لا على غيرها. في الحدوث سواء ادعت أنها خلية أم ادعت أنها ذات بعل يكون ادعاؤها من حيثية على نفسها فتصدق. هذا وين؟ في الحدوث. وأما في صورة البقاء بعد أن تزوجت من زيد، جاءت وادعت أنها ذات بعل، يعني ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تسلب حق زيد. والمفروض أنها تكون مصدقة على ماذا؟ على نفسها لا على غيرها. ولذا نحن نلتزم كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، صرح أيضا بأنه يلتزم بالالتزام التالي، أنها في دعواها الثانية عندما ادعت أنها ذات بعل بلحاظ ما هو على نفسها يثبت ادعاؤها، فليس لها أن تطالب بالنفقة ولا بالمهر، لأن هذا إقرار منها بأنها بغية، والبغية ليس لها مهر ولا نفقة. فبهذا المقدار نقبل الادعاء الثاني لكن لا نقبله بلحاظ الزوج، لأنها لا تكون مصدقة إلا على نفسها لا على غيرها. نعم هناك فرق بالدقة بين مختاري ومختار السيد الخوي. في مختار السيد الخوي إنما لا يصح لها أن تطالب بالمهر والنفقة لعدم قبول ادعائها، لمعارضته للادعاء السابق. أما عند السيد الخوي لكونه فيه إقرار على نفسها فليس لها المهر ولا النفقة، لكن هذا بحث آخر. فعلى كل تقدير الإشكال الأول الذي ذكره السيد الزنجاني غير وارد، فإن قياس ما نحن فيه على مثل صدق العادل قياس مع فارق، فإن صدق العادل له إطلاق يشمل كلا خبري العادل من أول الأمر، ولذا يقع التعارض بين خبري العادل. أما ما نحن فيه من أول الأمر ليس له إطلاق، ليس للزوم تصديقها إطلاق إلا بلحاظ ما يكون على نفسها. ولهذا ميز الفقهاء بين صورتي الحدوث والفقاء، ففي صورة الحدوث لأنه يكون على نفسها فهي المصدقة، وفي صورة البقاء لأنه من جهة يكون في حق غيرها فلا تصدق. هذا هو الجواب عن الاعتراض الأول.
في الحدوث هي لا تعطي حق للآخرين كي يزوجوها في جنب للآخرين،
لا تفت
هي تقر على نفسها ولكن هناك ملازمة.
تفت الآن هي تقول أنا خلية، أنا خلية يعني تنقح موضوع جواز الزواج منها. قبل الزواج منها ليس لها حق لا على الرجل ولا الرجل له حق عليها، وإنما تنقح موضوع للحكم الشرعي، مسألة ليست مسألة حق، تنقح موضوع للحكم التكليفي وهو جواز التزويج منها عندما ادعت أن أو حرمة التزويج منها. فدائما قولها في الحدوث ينقح لنا موضوعا لحكم تكليفي شرعي، إما جواز الزواج أو حرمة الزواج. اتفقنا؟ خب، فهي على كل تقدير عندما تدعي أنها خلية أو ذات بعل هذا حق لها فتصدق. أما بعد أن يتزوج منها الزوج تأتي وتدعي ما ينافي ذلك فهذا إقرار في حق الغير، إقرار في حق الغير لا يصح. هذا بالنسبة للاعتراض الأول. أما بالنسبة للاعتراض الثاني إن شاء الله نعلق عليه يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الادعاء الأول كان للزوجية والادعاء الثاني أنها خلية، هم يصيروا حق حق الزوج الأول يعني؟
الادعاء الأول أنها خلية،
مو إذا فرضنا
بالعكس أنها ادعت أنها ذات بعل فلم تسلب حقا منها وإنما نقحت حكما شرعيا وهو عدم الزواج منه. بعد ذلك ادعت أنها ماذا؟ خلية. هنا يفرق عن مسألة، لأن هنا يمكن الأخذ بكلا قوليها لعلها طلقت أو مات زوجها. أما هنا لا، المفروض أنها تزوجت منه، فلا يمكن الأخذ بكليهما. هذا هو التفاوت.